الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الحج على الفور. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. رواه أحمد. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه أحمد وابن ماجه. وسيأتي قوله عليه السلام: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وعن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينذروا كل من كان له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وقائد غر المحجلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: باب وجوب الحج على الفور. أشرنا في الدرس الماضي إلى وجوب الحج والأدلة على الوجوب، وأن ذلك مأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع، بل إنه من المعلوم من الدين بالضرورة. كما أشرنا كذلك إلى الخلاف في وجوب العمرة وأدلة كل فريق واحتجاجه إلى ما ذهب إليه، كما أشرنا كذلك إلى بعض مسائل تتعلق بهذا، وبخاصة ما يتعلق بفضل الحج والعمرة وثوابهما، وأنه كذلك أن الحج أن الأمر لا يفيد التكرار كما أشار المصنف رحمه الله، على معنى أنه لا يجب الحج في العمر عند المكلف إلا مرة واحدة، وهذا بالإجماع كما ذكرنا كذلك. أما هذا الموضوع فهو في وجوب الحج على الفور، على معنى أن الإنسان إذا توفرت فيه شروط وجوب الحج فإنه يجب عليه أن يبادر، ولا يجوز له أن يؤخر، وإن أخر من غير عذر فإنه آثم، على معنى إذا مات ولم يحج وكان قادرا ولا عذر له فإنه آثم. أما لو أخر ثم حج فإنه لا يأثم أيضا بالاتفاق، لأنه قد أتى بالواجب فخرج من عهدته. ووجوب الحج على الفور هذا مبني على مبني على الأمر أو أوامر الشرع، هل هي على الفور أو على التراخي. فإن من مباحث الأمر في أصول الفقه: هل يفيد التكرار؟ هل يفيد الوجوب؟ هل يفيد الفورية؟ هذه كلها مباحث الأمر. ومسألتنا هذه مبنية على تلك المسألة في أصلها، هذا الأمر على الفور. الواقع أنه حقيقة أن الأصل في الأوامر أنها على الفور، حتى في عرف اللغة وعرف العقل حينما يصدر الأمر من أهله فإن الأصل أنه يجب تنفيذه مباشرة ولا يؤخر، إلا إذا دل الدليل على التأجيل أو على الإذن في التأخير. وإلى الأصل في الأوامر أنها تنفذ حالما تصدر من أهلها. ولهذا حينما يقول كما يمثل أصوليون دائما، حينما يقول السيد لعبده مثلا افتح الباب، ثم مضى وقت يمكنه أن يفتح فلم يفتح، ثم عاقبه لم يكن ملوما. لو قال له افتح الباب مثلا، هذا أمر من السيد لعبده، ثم تأخر أو تلكأ العبد فترة كان بإمكانه أن يفتح ثم لم يفتح، ثم عاقبه سيده، لم يكن في هذا العقاب ملوما، فهذا يدل على أن الأصل في الأوامر أنها على الفور. كذلك الحال في أوامر الشرع، فأي أمر يصدر من الشرع بطلب شرعي كالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج وسائر الأوامر، فإن الأصل فيها أنها على الفور، إلا إذا صاحبها دليل يدل على جواز التأخير كما هو في بعض الواجبات التي لها وقت موسع ونحو ذلك. وإلى الأصل الإنسان إذا توجه أمر الشارع وتوفرت الشروط في المكلف فإنه يجب عليه أن ينفذ حالا. ونحن نتكلم هنا عن مسألتين، مسألة شروط وجوب الحج، ومسألة فرضية الحج على معنى الخلاف في متى فرض الحج ثم متى حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أيضا مسألة مبنية على هذا، على اعتبار أنه القول مثلا بأن الحج فرض في السنة الثالثة أو في السنة أو حتى في أول هجرة مثلا، ثم بالاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، فإذا قلنا إنه في السادسة مثلا أو قبل العاشرة مهما كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون قد حج على الفور. ومع هذا نحن نقول بأنه يجب الحج على الفور. فمن هنا نحن سنتكلم عن هاتين المسألتين. أما فيما يتعلق بشروط وجوب الحج فإن شروط وجوب الحج أولها الإسلام، فإنه لا يصح الحج من غير المسلم، وسائر فرائض الإسلام لا تصح إلا بالإسلام، وهذا شرط عام. وإن قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومخاطبتهم بها على معنى أنهم يعاقبون عليها وإن كانت لا تصح منهم، فلا يصح الحج ولا سائر الفرائض إلا من مسلم. الشرط الثاني العقل، والمجنون مرفوع عنه القلم، فهذان الشرطان الإسلام والعقل شروط وجوب وشروط إجزاء وشروط صحة، على معنى أنها إذا لم تتوفر في المكلف لم يصح ولم يجزئ ولم يجب إلا في حق الكفار، كما قلنا على أنهم مخاطبون لفروع الشريعة على معنى أنهم يعاقبون على التقصير وإن كان لا يصح منهم. الشرط الثالث البلوغ، ومجموع العقل والبلوغ يسمى ماذا؟ مجموع العقل والبلوغ يسمى التكليف. ولهذا قال مكلف يعني عاقل بالغ. فلو استبدلناها مثلا بالعقل والبلوغ وقلنا التكليف لكان صحيحا، قلنا من شروط الحج الإسلام والتكليف، فإن التكليف يشمل العقل والبلوغ، لأن المجنون غير مكلف والصبي غير مكلف، إلا أنه فيما يتعلق بالحج مثلا فإن شرط البلوغ شرط وجوب لا شرط إجزاء ولا صحة، على معنى أن الصبي لو حج فإن حجه صحيح، حجه صحيح لكنه لا يجب عليه. وأيضا ليس بشرط إجزاء على معنى أنه يجزي عن الفريضة، لا يجزي عن الفريضة، فهو شرط صحة لا شرط وجوب ولا إجزاء. وسيأتي باب مستقل في حكم حج الصبي. إذن الإسلام والعقل والبلوغ والحرية، الحرية شرط وجوب أيضا لكنها ليست شرط صحة، يعني لو حج العبد صح حجه لكنه لا يجب عليه ولا يجزي عن حجة الإسلام، على معنى أنه لو عتق فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام ولا تكفي. الشرط الخامس الاستطاعة، الشرط الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسيأتي أيضا الكلام على الاستطاعة مفصلا. والمراد بالاستطاعة هو ملك الزاد والراحلة، ملك الزاد والراحلة. والمراد بالزاد إما أن يكون زادا فعليا متزود به كالطعام والشراب، أو عنده من النقود ما يؤمن له الزاد في حجه في السفر وفي المشاعر ذهابا وإيابا، والراحلة على معنى المركوب سواء كان دابة كما هو الحال في الأمر القديم، أو كان في المركوبات المعاصرة جوا وبرا وبحرا. والمراد بالراحلة يعني على معنى من لم يكن قريبا من الحرم، فإن من كان قريبا فإنه لا تشترط الراحلة، يأتي مشيا. وإن المراد بالمكان البعيد الذي لا يذهب إليه عادة بالمشي، وإنما يكون صاحبه راكبا أو لا يبلغ إلا بالركوب. واختلفوا في إذا كان الإنسان قادرا على المشي، ولو كانت المسافة بعيدة وهو قادر على المشي، فأوجب ذلك مالك رحمه الله وقال عليه أن يحج ما دام أنه قادر. وذهب الآخرون إلى أنه لا يجب، أولا لأن الزاد مفسر في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاستطاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الزاد والراحلة، ولأن هذا ليس عادة الإنسان يمشي وإن كان قادرا. وأيضا يتعق بذلك ما يكون في الطريق من أمن، لأن الطريق إذا كان مخوفا فإنه لا يلزم الحج ولا يكون لسانه مستطيعا. وكذلك أيضا تأمين على في البهائم في الطريق والماء، فإذا كان مؤمنا كان لسانه لا يستطيع أن يحمل كل ما تحتاجه دابته طوال الطريق، وبخاصة أن المسافات بعيدة مثلا بين مكة شرفها الله والعالم الإسلامي كله. ومثل ذلك كما هو معلوم ما تحتاجه مركوبات هذا العصر من الوقود لابد أن يكون متوفرا، وأن يكون أيضا بسعر المثل، لا يكون غاليا غلاء فاحشا، فإن هذا لا يلزم. ولو كان الإنسان قادر على أنه يبذل، لكن إذا كان مرتفعا سعره ارتفاعا غير معتاد فإنه لا يلزم. فإذا يلتحق بالاستطاعة أمن الطريق وأمنه، سواء بأن لا يكون مخوفا أو أمنه بمعنى توفر الأشياء التي يحتاجها المسافرون عادة لأنفسهم أو لمركوباتهم، فكل ذلك داخل في الاستطاعة. أيضا يضاف شرط آخر بالنسبة للمرأة، وهو وجود محرمها، وهذا سيأتي أيضا الكلام عليه. المحرم، من هو المحرم، وحاجة المرأة إليه، وأنه إن لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج، وحكم حجها مع بدون محرم، هل يصح أو لا يصح، وهل يجزي أو لا يجزي، سيأتي هذا مفصلا إن شاء الله في باب مستقل. وكذلك أيضا لو حجت مع ثقة مأمونة من النساء، هل هذا يكفي أو لا يكفي، وهل يرتفع عن الإثم، وهل يجزي، وهل يجب الحج بوجود هذه المجموعة الموثوقة وإن لم يكن هناك محرم، كل ذلك سيأتي تفصيله إن شاء الله. ونشير إلى من هو القادر أو المستطيع بذاته أو بشخصه، ما دام أن هذه شروط وجوب الحج، ومنها ما هو كما قلنا شروط صحة وإجزاء، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة ووجود المحرم للمرأة. بقي أن نعرف من هو القادر، لأن نذكر هذه المسائل لأنها سوف لا تأتي أو ليس لها إلا إشارات فيما سيأتي، أما التي لها تفاصيل فقد نبهنا إلى أنها ستأتي. القادر في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله هو من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات الشرعية والحوائج الأصلية، هذا هو القادر. من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات الشرعية والحوائج الأصلية، أو النفقات الشرعية والحوائج الأصلية. فقولنا من أمكنه الركوب على معنى أنه يستطيع، لأنه أما إذا كان قريبا كما قلنا من الحرم فإنه يمشي على قدمي، أما إذا كان بعيدا واحتاج إلى الركوب فلا بد أن يكون قادرا على الركوب، على معنى أن لا يكون شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة كما في الحديث السابق وكما سيأتي، أو أن لا يكون نضو الخلقة، نضو الخلقة على معنى ضعيف، إما كما لو كان مثلا فيه نوع من الشلل أو الفالج أو نحو ذلك، أو يكون بخلقته ضعف لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، ارتخاء في العضلة مثلا أو في الأعصاب، أو بطبيعته، وبعض الناس قد لا يحسن، وخاصة الدواب لأنها تحتاج إلى إنسان عنده من القوة وعنده من الجلد والشدة، بعض الناس لا يحسن الركوب قد يسقط لو ركب دابة، فلا بد أن يكون قادرا على الركوب. وقد يقال مثله في من لو ركب مثلا البحر أو ركب الطائرة أصابه دوار شديد لا يطيق معه، أو كان عنده ضغط مثلا بحيث لو ركب الطائرة، لأن الطائرة معلومة ترتفع إلى علو شاهق، فهذا قد يؤثر على المريض مثلا بالضغط أو نحو ذلك من الأمراض التي يؤثر فيها مثل هذا. فإذا كان لا يستطيع أن يركب لوجود مثل هذه الأمراض فإنه لا يكون مستطيعا ولا يجب عليه الحج، ولهذا قالوا من أمكنه الركوب لقوته وجلده وتمام صحته، أما إذا كان ضعيفا أو رخوا أو عنده أمراض تمنع، كما لو كان عنده سكر لا يستطيع معه السفر، أو عنده ضغط، أو عنده نوع من الحساسية الشديدة مثلا، فإن هناك أمراضا كثيرة، نسأل الله السلامة وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا. فإذا القادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. ذكرنا الزاد والراحلة في قبل قليل، والمراد بالزاد إما أن يكون الطعام معه بالفعل أكلا وشربا، أو أن يكون معه من النقود ما يشتري به بحيث يكون الطريق متوفر فيه هذا، فإذا كان فإن هذا يكون مستطيعا إذا كان معه نقود ويشتري من الطريق، أو يحملها معه بالفعل كما هو الحال في كثير من الأحوال القديمة. كان الزاد يحمل حملا لأن الطرق شاسعة ومتباينة، وبخاصة في الجزيرة من أطرافها إلى مكة قد تكون الطرق والمسافات متباينة، فيحتاج لأن يحمل الزاد كاملا معه إلى أن يصل ولا يتمكن من التزود. فعلى كل حال المقصود إما أن يأخذه بالفعل معه طعاما وشرابا، وإما أن يكون عنده من النقود ما يشتري به ما يحتاجه. والراحلة كما قلنا هي إما أن يكون عنده دابة، وإما أن يكون عنده كما في الوقت الحاضر إما أن يكون عنده مركوم بنفسه، وإما أن يساهم مع غيره في النقل العام سواء كان بريا أو بحريا أو جويا، يكون عنده قدرة على الوصول إلى بيت الله المعظم. ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. الناس معلوم أنها تختلف في المركوبات، بعض الناس طبقات، وهذه سنة الله عز وجل في هذه الحياة، فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فبعض الناس مثلا يكون عندهم من ابن نعمة بحيث أنه لا يستطيع أن يركب مثلا الدابة من غير سرج، أو لا يحسن يركبها من غير هودج، قد يسقط إلا أن يوضع عليها شيء. فإذا كان من هذا النوع فإن لابد يكون عنده دابة تصلح له أو مركوب يصلح له، ومن هنا قالوا صالحين لمثله. وهناك أيضا بعض الناس يحتاج إلى من يخدمه، فإذا هذا يعتبر من الاستطاعة، فإذا كان غير واجد من يخدمه ولم يجد أحدا فإنه لا يجب عليه الحج إذا كان مثله يخدم. ولهذا قالوا زادا وراحل صالحين لمثله. قال بعد قضاء الواجبات الشرعية والحوائج الأصلية، أو الحوائج الشرعية والواجبات الأصلية، والحوائج الأصلية والواجبات الشرعية، بعد قضاء الحوائج الأصلية. الحوائج الأصلية هي الأمور المتعلقة بحوائجه في بلده، يعني على معنى يكون عنده مبلغ فائض عن حاجته الأصلية. على سبيل المثال الإنسان عنده مورد مالي ينفق منه على نفسه، كالنجار مثلا عنده أدوات النجارة، والفلاح عنده أدوات الفلاحة، عنده أرض يزرعها ويأكل منها، والنجار عنده ما عنده من الأدوات التي يستخدمها، فنتيجة العمل يحصل على ما يعيش به ويتكسب به. إذا كان الإنسان عنده هذه الأدوات نقول لا يلزمك أن تبيعها من أجل أن تحج، لأن هذه يتقوت بها فهي من حوائجه الأصلية. لا بد المبلغ الذي عندك يكون زائد على الحوائج الأصلية. عنده مثلا بقرة يحرث عليها، أو ثور يحرث عليها، أو دابة أو حمار في أرضه يزرع بها يستعين بها في الزراعة، أدوات النجارة مكائن، أو في البقالة أيضا في الدكان عنده أشياء، فلا يلزم أن يبيعها من أجل أن يحج، لأن هذه حوائج أصلية
يقوم عليها معاشه ومعاش أولاده، وهذا من تيسير الشريعة ورفقها. فإذا كان الشيء زائدا على هذه الأمور حينئذ يحج، أما إذا كان المبلغ الذي عنده مجرد يصرفه على هذه، أو نقول لا بد أن تبيع، لا يلزم أن يبيع أشياء من هذه التي يتوقف عليها معاشه. كذلك أيضا لا بد أن يكون زائدا على النفقات الشرعية. النفقات الشرعية على معنى من يجب عليه نفقته كأولاده، فإذا كان المبلغ الذي عنده يصرفه على أولاده فلا يجب عليه الحج، ولا نقول اترك أولادك للناس يتسولون، أو انظر من ينفق عليه من الأغنياء، هذا لا يجب ولا يلزم، وإنما ابدأ أولا بمن يجب عليك نفقته، فتؤمن معاش أولادك وأكلهم وشربهم فترة غيابك كلها. فإذا كان عندك من المبلغ من المال ما يؤمن معاش أولادك في فترة غيابك حينئذ، وعندك مبلغ زائد على هذا وفائض على هذا، حينئذ يجب عليك الحج. إذن هذا هو النفقات الشرعية، أولادك وزوجتك، وكذلك أيضا إذا كان والداك يجب عليك نفقتهما، أيضا لا بد أن يؤخذ هذا في الحساب. فهذه هي النفقات الشرعية. إذن فالقادر كما يقول أهل العلم من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية. إذن إذا توفرت هذه الأمور واستوفى المسلم تلك الشروط من إسلام وعقل وبلوغ وحرية واستطاعة ووجود محرم للمرأة على ما ذكرنا في القادر ممن أمكنه الركوب إلى آخره، حينئذ وجب عليه الحج. هل يجب على الفور؟ هذه هي مسألة الباب. أما فيما يتعلق بسنة فرض الحج، متى فرض الحج في الإسلام، فهذه مسألة خلافية، حتى أن بعض العلماء قال إنه مفروض قبل الهجرة، وهذا بعيد، بل هو قول شاذ. هناك من قال إنه بعدها، وهذا معلوم أنه المتقرر أنه بعد الهجرة، ولكن متى؟ قيل إنه فرض سنة 6 من الهجرة، وهذا عليه كثير من أهل العلم على أن الحج فرض سنة 6، وبخاصة أيضا في لأنه نزل فيها قوله تعالى وأتم الحج عمرة إلى أن في، هي نزلت سنة 6. لكن قلنا في التدليل في معرض سياق الأدلة على وجوب الحج أن هذه الآية ليس فيها دلالة ظاهرة، لأن الإتمام هو الإكمال بعد الشروع، إلا على القول بأن الإتمام بمعنى الإتمام بالشيء على وجهه تاما بقطع النظر أن يكون مبتدأ، لأن أحيانا يكون معنى وأتم الحج على معنى إيتوا به تاما مستوفى الشروط وأركان الواجبات. ولهذا ورد في قراءة بعض السلف وأقيموا الحج والعمرة لله، وإذا كانت وأقيموا معلوم على معنى أنه إيتوا بها تامة، كما يقال في أقيموا الصلاة. وسبق أن أشرنا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين صلوا وبين أقيموا الصلاة، فإقامة الصلاة الإتيان بها كاملة، لكن الصحيح أن أتم هنا بمعنى الإكمال بعد الشروع بدليل سبب النزول، وهو الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم عن شيء من عمرته، فنزل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، يعني معنى أنه كان بعد الابتداء في الإحرام فنزل الأمر بالإتمام. وهناك قول بأن الحج فرض سنة 9، ويؤيده إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا. أبا بكر ذهب أميرا للحج، وعلي لما نزل سورة التوبة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بها عليا ليقرأها على الناس في الحج، وكان ذلك سنة 9، وقيل إنه لم يفرض إلا سنة 10 أو في زاد المعاد في هذه خير العباد وانتصر لها. وكثير من العلم قالوا إنه سنة 6. وإذا قلنا على سبيل المثال أو على سبيل التقدير أن الحج فرض سنة 6 والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا سنة 10، ونحن قلنا هنا إنه يجب على الفور، وهذا هو الصحيح من أقوال العلم. إذا كيف نوجه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج إلى سنة 10؟ إذا قلنا إنه لم يفرض إلا سنة 10 أو في أواخر سنة 9 فلا إشكال، كما هو رأي ابن القيم وانتصر له. إنما إذا قلنا إنه فرض قبل ذلك فإن العلماء توجيهات في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى سنة 10. أولا لأن البيت كان فيه مشركون، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج البيت مشرك، ولهذا اعتبر العلماء مثل هذا عذر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه إذا كان العذر قائما فإنه لا يجب الحج، وإنما الوجوب هو ما عدم العذر، وهذا هو أقوى ما وجه به تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج. وقد يكون أيضا لاشتغاله بشؤون الدعوة والجهاد والمغازي، فإن هذه أمور يعني وبخاصة في حقه صلى الله عليه وسلم قد تكون من الأعذار التي أوجبت التراخي على القول بأن الحج فرض قبل السنة 10. قال: باب وجوب الحج على الفور. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. حديث صريح في المطالبة بتعجل والإسراع والمبادرة ما دام أن الإنسان قد توفرت فيه شروط، فإن عليه أن يبادر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني هو الآن مستطيع وتوفرت في حقه الأسباب من الصحة والأمن والقدرة، فإنه لا يدري ما يعرض له، قد يصيبه عجز، قد يتغير الطريق، قد يحصل خوف من بعد الأمن، وقد تحصل أمراض من بعد الصحة ونحو ذلك. ولهذا قال: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي الحديث الثاني سوف يبين أيضا بعض الأعذار التي يمكن أن تكون واقعة كان على المسلم يتحرها ما دام أنها لم تحصل، وأن يبادر بأداء الفرائض. ولهذا قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: عن الفضل أو أحدهما عن الآخر، يعني عن ابن عباس عن الفضل أو عن الفضل عن ابن عباس. ومعلوم أن الفضل هو أخو ابن عباس، الفضل بن عباس وعبد الله ابن عباس أخوان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج فليتعجل. أما قوله من أراد الحج، هذا لا يعني التأخير أو التراخي، يعني من رغب، ليس معنى من أراد معنى من يرغب، وكأن مفهومه أن الذي لا يرغب لا يحج، يعني قد يفهم فاهم أو يظن ظان أن من أراد يعني أن الأمر مفتوح، فمن أراد فليتعجل والذي لا يريد فليجلس، ليس هذا المقصود. لماذا؟ لأن من أراد هنا، وهذا استخدام شائع في اللغة العربية، من أراد يعني من يحج، لا يعني أنه على التأخير أو متروك للإرادة البشرية. يعلم مثلا نقول من أراد الصلاة فليتوضأ، هذا تعبير سائغ، لكن هل معنى من أراد الصلاة فليتوضأ أن الأمر مخير للمكلف والذي لا يريد لا يتوضأ؟ المراد إذا من يصلي فليتوضأ، من يصلي فليتوضأ، على معنى من وجبت في حقه الصلاة فليتوضأ. فليس المقصود بيان الإرادة، إنما المقصود بيان توقف الصلاة على الوضوء، توقف الصلاة على الوضوء، من أراد الصلاة فليتوضأ، لكن ليس معنى أنه ومن لم يرد فلا يتوضأ، ليس هذا هو المقصود، وهذا أمر ظاهر، وأسلوب اللغة في هذا بين جدا. ولهذا قل من أراد الحج فليتعجل، يعني من يحج أو من وجب عليه الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، يعني يمرض الصحيح، نقصد يمرض المريض بمعنى يمرض الصحيح، يعني يصبح مريضا بعد أن كان صحيحا، فما دام أنك صحيح وتوفرت فيك الشروط فعليك أن تبادر، لأنه قد يتخلف بعض الشروط، بدل أن تكون صحيحا أصبحت مريضا، وبعد أن تكون شابا قويا تصبح شيخا غير مستطيع، وهكذا. وتضل الراحلة، على معنى يكون عندك مركوب وراحلة تبلغك بيت الله ثم ضلت منك، ليس المقصود ضلت في الطريق وأنت ذاهب إلى الحج، لا، المقصود ضلت منك وأنت في بلدك، يعني لأن العوارض التي قد تطرأ، كما نقول الآن متوفى عندك سيارة قد تخرب السيارة مثلا، فأنت بادر ما دام أن الشروط متوفرة فيك. فالمراد بضلال الراحلة هو ضياعها وأنت في بلدك، أو ضياعها في مكان آخر غير طريق الحج. وتضل الراحلة وتعرض الحاجة، على معنى يطرأ عليك حوائج أخرى، قد يكون إما في تعلق بأولادك، تمرض زوجتك، يمرض حوائج أخرى شديدة من طلب المعاش، الآن متوفر عندك المعاش ثم قد تتغير الأمور فيبدأ لك حوائج أصلية، فالمراد بالحاجة هنا الحوائج الأصلية التي إذا كانت موجودة تمنعك من أو بها لا تكون مستطيعا، أنت الآن مستطيع لكنه قد تتغير الظروف فتعرض لك حاجات تمنعك من الحج، فهذا معنى من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة.
رواه أحمد وابن ماجه. وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قبل، هذا عدد سيأتي في باب الفوات والإحصار إذا امتد معنا الوقت، وقد لا نستطيع بلوغه لأننا سوف نضطر في بعض الأحيان إلى أننا نتخير بعض الأبواب التي لها مساس كبير في المناسك، لكن على كل حال هذا الحديث سوف يريده المصنف بتمامه، من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. ما وجه الدلالة في هذا الحديث على القول بوجوب الحج على الفور؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث على وجوب الحج على الفور؟ الله مشايخ، يبدو أني أحيانا قد أحتاج أني يعني أسأل حتى غير الذين يرفعون أيديهم. ما تشعر؟ نعم، الحديث الثاني يا شيخ، من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، السؤال عن هذا ما وجه الدلالة فيه على وجوب الحج على الفور؟
شايخ
يا علي، ما وجه الدلالة ووجهه؟ طيب أين محل الاستشهاد؟ من قابل أو عليه؟ وعليه، وعليه هو أنه حينما قال وعليه يعني يجب عليه أن يحج من قابل يدعى الفورية، ولم يترك الأمر متراخي إلى السنوات كلها، وإنما عليه أن يحج من قابل يعني من العام القادم،
إذا على معنى أنه إذا حصل الإنسان أشياء من العوارض ولم يتم النسك على تفاصيل لهذا، كمن حتى مثلا من وطئ أهله قبل التحلل الأول وقلنا عليه بدنه ويمضي في فاسده وعليه أن يقضيه ثاني عام، فتحديد العام القابل يعني العام القادم على وجه التحديد يدل على الفورية، لأنه لم يترك المكلف في الخيار، يعني ولم يقل عليه الحج فيما بعد، لو قال عليه الحج فيما بعد كان أمر مفتوحا، لكن لما قال عليه الحج من قابل يعني في العام القادم هذا يعني أنه يجب أن يبادر ويدل على الفوري، هذا وجه الدلالة.
قال وعن الحسن البصري قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه. على معنى هذا أثر عن عمر رضي الله عنه مفاده أنه قال لقد هممت على معنى عزم على أن يبعث مبعوثين من قبله يتفقدون أحوال الناس في هذه الأمصار الذين يتأخرون عن الحج لا يبادرون بالحج وعندهم جدة يعني عندهم استطاعة عندهم مال. الجدة يعبر بها ويراد بها المال، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، على معنى أنه الجدة بمعنى القدرة وبخاصة القدرة المالية. فكان عمر رضي الله عنه يقول لقد هممت أن أبعث رجالا يتفقدون حوال الناس في هذه الأمصار، الأمصار يعني الأقطار الإسلامية، ومعلوم أنه اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه حيث فتح العراق والشام ومصر وامتدت رقعة الإسلام والبلاد الإسلامية، فيقول هم أن يرسل رجالا إلى تلك الأمصار لينظر في المسلمين من كان قادر على الحج ثم لم يحج فيأمرهم بهذا فالذي يضرب عليهم الجزية يعني أنهم ليسوا بمسلمين، والجزية معلوم أنها تفرض على غير المسلم، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما يدل على الفورية، كان عليهم أن يبادروا لأن الذي يبقى ولا يحج وهو قادر على الحج، فأثر عمر هذا يدل على شدة الأمر في هذا ولزوم المبادرة. وقد جاءت أثر وجاء هذا مرفوعا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف قال من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان ظاهر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وروي بطرق لكنها ضعيفة لكن قد يتقوى بعضها بانضمام بعضها إلى بعض يقوي بعضها بعضا كما ذكر ذلك الحافظ الحجر وتبعه الشوكاني. وأورد خبر عن علي رضي الله عنه أحب أن تنظره أيضا في الشرح قال وله طريق أخرى عن علي مرفوعة عند الترمذي بلفظ من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إلى آخره. قال الترمذي غريب في إسناد مقال إلى آخره. أنا أحب أن تنظروا في هذا الحديث وأن تذكروا وجه الدلالة، انظروا في الشرح الحديث حديث علي وجدتموه في تقريبا الثلث الأول من الشرح أو في آخر الثلث الأول من الشرح
وله طريق أخرى عن علي مرفوعة عند الترمذي بلفظ من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك لأن الله تعالى قال في الكتاب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة من الآية؟ ما وجه الدلالة من الآية يا مشايخ؟ شفت الحديث؟
ما وجه الدلالة؟
نعم، لا وجه الدلالة من الآية ولله الكز ولله على الناس حج البيت. هو أورد الحديث لماذا؟ للدلالة على الفورية. هو أورد الحديث للدلالة على وجوب الحج على الفور. ها؟ كويس، وين الدلالة؟ طيب الناس قد لا يكون يعني أين يؤخذ الفورية وجوب الفور؟ ليس مطلق الوجوب، وجوب الفوري
كيف يعني؟
الله ما شاء لا لا يا لا يا، وقال لأن الله يقول ولله عن الناس حج البيت. أنا أسأل عن وجه الدلالة. لا، وجه الدلالة يبدو والله أن تكملة الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لأنه قال فليمت يهوديا أو نصرانيا، ليس كذلك؟ الحديث من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ثم قرأ الآية ولله ملك ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن لما قالوا من كفر يعني كان يهوديا أو نصرانيا. فإذا هو أورد الآية ولم يكن له وجوب الدلالة في إكمال الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيضا في عبارة قد تكون خطأ، ما أدري عندكم يعني بعض النسخ ما أدري مصححة أو لا، لأنها مهم تصحيحها في الشرح، وهي بعدما قال وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث موضوعات، قال فإن مجموعة تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنا لغيره وهو محتج به عند الجمهور، ولا يقدح في ذلك قول العقيلي والدارقطني لا يصح في الباب شيء، لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن، وقد شفتوها وقد ايش عندكم شذة ايوه اقرأوها وقد شذة ايش ليست شذة شدة وقد شد من عضد هذا الحديث الموقوف ألا حديث مذكور في الباب وقد شد من عضده وليس شذ صححوها وقد شد من عضد هذا الحديث الموقوف ألا حديث مذكور في الباب وليس شذ واضح. طيب ما معنى عبارة الدارقطني أو قول العقيلي والدارقطني؟ ما أدري ضبط العقيلي والعقيلي، ها والله ما أدري. والدارقطني قول لا يصح في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن. ما معنى هذه العبارة يا مشايخ؟ ما معنى هذه؟ شفتوها العبارة؟ شفتوها ولا ما شفتوها؟ لأن لا يصح في الباب شيء، يقول ولا يقدح في ذلك قول العقيلي والدارقطني لا يصح في الباب شيء. أظن العقيلي يا شيخ، العقيلي أظن فتح العين وليس العقيلي. قول العقيلي والدارقطني لا يصح في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن. ما معنى هذه العبارة؟ شفتوها؟ وجدت العبارة ولا ما شفتوها؟ ما معناها؟ لا يصح في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن. معنى لا يصح بمعنى؟ لا، ما معنى لا يصح؟ ما معنى لا يصح؟ أنا أريد توضح لي، يعني يبدو لي أنك فاهم لكن أريد زيادة إيضاح. ما معنى ليس صحيحا؟ إيش ليس صحيحا؟ كيف ليس صحيحا ثم يكون حسنا؟ أين أحسنت؟ نعم، ليس صحيحا يعني ليس بلغ درجة الصحيح. ليس معنى لا يصح يعني نفي أن يكون صحيحا البتة، لأنه فمعنى لا يصح هنا بمعنى لا يبلغ درجة الصحيح. لا يصح في الباب شيء، يعني لا يوجد حديث يبلغ درجة الصحيح لكن فيه ما يبلغ درجة الحسن. هذا معنى لا يصح، لأن تستخدم لا يصح بمعنى لا يوجد أصلا حديث صحيح، لا بمعنى لا صحيح ولا حسن، يعني ليس فيه إلا حديث موضوع أو مكذوبة أو ضعيفة ضعفا لا ينجبر. لكن مراد لا يصح هنا يعني لا يبلغ درجة الصحيح لذاته، يعني لا يبلغ درجة الصحيح لذاته. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب بعد الأسئلة. يقول: خطبت فتاة من والديها وحددنا قيمة الشبكة والمهر، ثم تركتها قبل العقد عليها لمشاكل عائلية، والآن يطالبونني بنصف المهر بحجة أنه حصل بيننا خلف أو خلوة، بحجة أنه حصل بيننا خلوة وأن الخطبة مثل العقد، مع علم أنه لم يحدث بيننا أي لقاء جنسي هكذا قال: اللهم إلا اختلاط عادي أثناء خروج النزهة، فهل لها الحق في نصف المهر كما يدعون؟ على كل حال، فيما يتعلق بالخلاف الذي بينك وبينهم هذا ترجع فيه إلى قاضي بلدك أو تصلح مع بينك وبينهم فيما يعني تتوصلون إليه صلحا، أو تتوجهون للقاضي، لأن المسألة الخلافية هذه لا يفتى فيها. أما فيما فهمته من سؤالك أنك كنت مسيئا جدا في أنك تختلط بالمخطوبة وتذهب مع لزة ونحوها، فإن هذا لا يجوز، هذا محرم لأن أجنبية، والخلوة هذه ليست خلوة شرعية، إنما الخلوة الشرعية تكون بعد العقد، أما قبل العقد فيحرم عليك أن تختلط بها وتختلي بها من غير وجود محرم، فإن هذا لا يجوز بأي حال وهذا محرم، وإنما بعد العقد تصبح زوجة تخلو بها وتجلس معها، أما قبل العقد فإنها أجنبية، والخطبة لا تعطيك الحق في هذا ولا لا لك ولا لها، فإن هذا محرم، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره، فإن هذا إثم عظيم وهو يجر إلى أمور محرمة، هو بذاته محرم ووسيلة إلى محرم أكبر منه كالزنا، نسأل الله السلامة، لأنه لو حصل لقاء بينكم لكان زنا، لأن اللقاءات قبل العقد محرم ولا يجوز إلا إذا كان بوجود محرم، و لأن الخلوة الشرعية لا تجوز أو لا تكون إلا ولا تعتبر إلا بعد العقد. أما فيما يتعلق بقضايا المهر والشبكة والاستحقاقات فهذه ترجع فيها إلى قاضي بلدك أو تصلحون فيما بينكم. زوجتي قادمة من مصر للإقامة معي لمدة عام، فهل تدخل مكة محرمة أم تدخل بغير إحرام ثم تحرم من التنعيم، وهل يكون عليها حج التمتع أم تعتبر من أهل مكة؟ إذا كان مجيئها من أجل حج أو من أجل العمرة فعليها أن تحرم من الميقات، أما إذا جاءت للإقامة مع زوجه أو لعمل ولم تريد النسك ولم تحرم فلا يجب عليها الإحرام، لكن فيما يبدو أنها عندها نية أن تحج وهي عازمة، فالذي أراه أن تحرم من الميقات، لا تتجاوز الميقات بغير إحرام، إنما تحرم وتأتي بالعمرة فتكون متمتعة ثم تحرم بالحج مع الناس في اليوم الثامن. حضرت من مصر بغير إحرام من الميقات المحدد، فإذا نويت الرجوع لميقات الإحرام من هناك، هل يجوز اختيار أقرب المواقيت لمكة أم يتحتم رجوعي لميقات مصر؟ لا، الأولى أن ترجع إلى ميقات مصر الذي هو رابغ وهو أقرب المواقيت أو من أقربها، وقد يكون من أقربها، لكن لو ذهبت إلى غيره أرجو لا بأس إن شاء الله. لو ذهبت إلى غير المواقيت كالسيل أو يلملم أرجو لا بأس إن شاء الله. نقول: ماتت امرأة وليس لها إلا أخت شقيقة وبنت أخت وحفيدة أخت نفسها. كيف حفيدة؟ يعني حتى الحفيدة ما أخرى. فمن الوارث منهن؟ التي ترث الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة هي التي ترث لها النصف، والباقي إذا بالعصبة، إذا كان لها أبناء عم فإنهم ولو كانوا بعيدين فإنهم لهم الباقي تعصيبا، وإذا لم يوجد فتأخذ الأخت كله فرضا وردا، تأخذه فرضا وردا. متى تبدأ التلبية في أيام الحج ومتى تنتهي؟ تبدأ عند الإحرام، إذا أحرم الإنسان يبدأ في التلبية ويستمر يلبي إلى يوم العيد عندما يرمي جمرة العقبة. تنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم العيد. هل يجوز استعمال السواك للمحرم؟ لا مانع أن يستعمل المحرم السواك. يقول سائل: العمامة سنة في الصلاة أم لا؟ وما كيفيتها وقدرها؟ ما عرفنا كيفيتها وقدرها، وسمعنا أن الصلاة تضاعف بالعمامة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم، كانت له عمامة، وكذلك إذا كان الصحابة يعتمون وكانت هناك عمائم، فالتأسي بهم معلوم أنه سنة في هذا. لكن أن تكون الصلاة متوقفة على العمامة وأنه يزداد الفضل، لا أعرف شيئا في هذا، إنما يزداد الفضل بقصد أخذ الزينة بمقتضى قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا قصد الإنسان التزين للصلاة ويحضر بثياب حسنة ورائحة طيبة ويتم، فإن هذا يثاب على هذا القصد. وقد يكون التزين العمامة، وقد يكون حسن اللباس، ويكون حسن الهيئة والتطيب ونحو التنظف، هذا كله إذا قصد المسلم منه اتخاذ الزينة عند المسجد وعند الصلاة فهو يثاب على هذا القصد. أما العمامة بخصوصها فلا أعرف فيها شيئا خاصا. أما كيفيتها فإنها ترجع إلى العادات أيضا والأعراف، لكن لا ينبغي أن تكون كبيرة جدا، أو أنه تكون وسيلة للرياء والمراءة، لأنه أحيانا تلاحظ بعض العمائم قد تلف لفا خاصا أو يوضع لها ذيل طويل جدا، حتى أن بعض العلماء ذكروا من الإسبال